في خصائص أهل الربط والصوفية فيما يتعاهدونه ويختصون به. اعلم أن تأسيس هذه الربط من زينة هذه الملة الهادية المهدية، ولسكان الربط أحوال تميزوا بها عن غيرهم من الطوائف وهم على هدى من ربهم. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وما يرى من التقصير في حق البعض من أهل زماننا والتخلف عن طريق سلفهم لا يقدح في أصل أمرهم وصحة طريقهم. وهذا القدر الباقي من الأثر واجتماع المتصوفة في الربط وما هيأ الله تعالى لهم من الرفق بركة جمعية بواطن المشايخ الماضين، وأثر من آثار منح الحق في حقهم، وصورة الاجتماع في الربط الآن على طاعة الله والترسم بظاهر الآداب عكس نور الجمعية من بواطن الماضين وسلوك الخلف في مناهج السلف. فهم في الربط كجسد واحد بقلوب متفقة وعزائم متحدة، ولا يوجد هذا في غيرهم من الطوائف. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: كأنهم بنيان مرصوص. وبعكس ذلك وصف الأعداء فقال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وروى النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما المؤمنون كجسد رجل واحد، إذا اشتكى عضو من أعضائه اشتكى جسده أجمع، وإذا اشتكى مؤمن اشتكى المؤمنون. فالصوفية وظيفتهم اللازمة من حفظ اجتماع البواطن وإزالة التفرقة بإزالة شعث البواطن، لأنهم بنسبة الأرواح اجتمعوا وبرابطة التأليف الإلهي اتفقوا، وبمشاهدة القلوب تواطؤوا، ولتهذيب النفوس وتصفية القلوب من الرباط في الرباط رابطوا، فلا بد لهم من التآلف والتودد والنصح. روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وأخبرنا أبو زرعة بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فهم باجتماعهم تجتمع بواطنهم وتتغير نفوسهم، لأن بعضهم عينا على بعض على البعض، على ما ورد المؤمن مرآة المؤمن. فأي وقت ظهر من أحدهم أثر التفرقة نافروه، لأن التفرقة تظهر بظهور النفس، وظهور النفس من تضيع حق الوقت. فأي وقت ظهرت نفس الفقير علموا منه خروجه عن دائرة الجمعية وحكموا عليه بتضييع حكم الوقت وإهمال السياسة وحسن الرعاية، فيقاد بالمنافرة إلى دائرة الجمعية. أخبرنا شيخنا ضياء الدين بسنده يقول: سمعت رويما يقول: لا يزال الصوفية بخير ما تناقروا، فإذا اصطلحوا هلكوا. وهذه إشارة من رويم إلى حسن تفقد بعضهم أحوال بعض إشفاقا من ظهور النفوس. يقول: إذا اصطلحوا أو رفعوا المنافرة من بينهم يخاف أن تخامر البواطن المساهلة والمراءة ومسامحة البعض البعض في إهمال دقيق آدابهم، وبذلك تظهر النفوس وتستولي. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. وأخبرنا أبو زرعة بسنده بأن عمر قال في مجلس فيه المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين؟ قال فسكتنا. قال فقال ذلك مرتين أو ثلاثا. أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين؟ قال بشر بن سعد: لو فعلت ذلك قومناك تقويم القدح. فقال عمر: أنتم إذن أنتم. وإذا ظهرت نفس الصوفي بغضب وخصومة مع بعض الإخوان فشرط أخيه أن يقابل نفسه بالقلب، فإن النفس إذا قوبلت بالقلب انحسمت مادة الشر، وإذا قوبلت النفس بالنفس ثارت الفتنة وذهبت العصمة. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. ثم الشيخ والخادم: إذا شكى إليه فقير من أخيه فله أن يعاتب أيهما شاء، فيقول للمعتدي: لما تعديت؟ وللمتعدى عليه: ما الذي أذنبت حتى تعدى عليك وسلط عليك؟ وهل قابلت نفسه بالقلب رفقا بأخيك وإعطاء للفتوة والصحبة حقها؟ فكل منهما جان وخارج عن دائرة الجمعة فيرد إلى الدائرة بالنقار، فيعود إلى الاستغفار ولا يسلك طريق الإصرار.
الحمد لله المتدارك أهل الهفوات بعجائب المنن والملاطفات وتيسير السبيل إلى تدارك ما فات، والمنجي من الآفات كل من أحسن التحسر على الفوات ورجى الرب سبحانه وتعالى بصدق الإنابة والإخبات، وصلى الله وسلم على مفتاح باب الرحمات ومعدن المنن والمواهب الربانيات حبيب الله وعبده وصفوته ومنتقاه سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي رب العالمين. وبعد، فيشير الشيخ بهذا الكلام إلى منة الله على الأمة بظهور مظاهر التكاتف والتآلف والاجتماع على إرادة وجه الله وعقد المجالس لذلك وبناء الأماكن المهيئة والمعدة أو المخصصة لذلك وتوفير تلك البيئة المحمية وسط مجتمعات المسلمين والمؤمنين، فهي مظهر نعمة الله على عبده المصطفى سيدنا محمد. وفي حديثي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، إشارة إلى ذلك. فتوفر اجتماع القلوب المتوجهة إلى الله وتوفر المواطن والأماكن لهم مظهر عظيم من مظاهر منة الله على هذه الأمة وعلى أهل هذه الملة الحنيفية السمحاء. فالله يحفظ سر قيام تلك المواطن والمعاهد والمنازل ويرد على أهلها ما فات من حميد المكارم والخصال والأعمال والشمائل، ويكثر ذلك فينا ويظهره في أقطارنا وبلداننا في أصقاع الأرض حتى تحفظ أسرار التربية والتزكية التي بعث بها خير الخلق صلى الله عليه وسلم فينا، فينتج عنها العلوم النافعات المؤدية بالناس إلى ميادين الثبات وحسن المعاملات مع الحوادث والنازلات بما يؤذن بكشف الشدائد والأهوال المهيلات ودفع البليات بأصنافها. اللهم أعطنا ذلك ويسر لنا ذلك وهبنا ذلك ووفقنا لذلك. يتكلم أن تأسيس هذه الربط من زينة هذه الملة الهادية المهدية، من زينة الدين أن تبنى الأماكن التي لا رابطة لها بمقصد دنيوي ولا بغرض فاني ولا بداع من دواعي النفوس وأغراضها ومطامعها ومراداتها. يراد بها الملك القدوس ويقصد بها الملك القدوس ويتقرب بها إلى الملك القدوس ويجتمع فيها على طلب مرضات الملك القدوس. لا تشوبها شائبة إرادة مال ولا سلطة ولا ظهور ولا شهرة ولا غرض من الأغراض. هذه زينة الدين وزينة الملة في هذه الأمة. ثم إن المجتمعين فيها على مراتب من جهة صفائهم وإخلاصهم، وقد يكون من بينهم من يريد التوصل لشيء من الأغراض لما في قلبه من الأمراض، فإن مرت به الأيام والليالي لم يتدارك بغياث من المولى يعالج به مرضه ويشفي به علته، كانت حسرته في الآخرة من أكبر الحسرات لما يرى من علي الدرجات لمن كان يصابحه ويماسيه ولمن كان في كل يوم يلاقيه ولمن كان يحادثه ويسامره ويؤكله ويشاربه ويجلس بجانبه. فيجد الدرجات العلا والعطايا الكبرى ويجد حرمانه من كل ذلك لوقوفه مع غرض من أغراض نفسه، فلا تسل عن حسرته في القيامة. وإذا ورد في الحديث أن أشد الناس حسر يوم القيامة من أمكنه طلب العلم فلم يطلبه، فإن هذا أمكنه تحصيل حقيقة العلم الرفيع القدر عند الله فحالت بينه وبين أغراضه ومقاصده وأمانيه. ولذا تجد بين الأصفياء في كل زمان ومشايخ الإيصال إلى الرحمن من ينتمي إليهم وفي قرارة نفسه نيل محمدة أو مصلحة أو غرض أو شهرة أو أي شيء غير الله، فيحجز بذلك ويحبس بذلك ويحرم بذلك، وربما تعرض للمهالك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونسأل الله ربنا أن يخلص قصدنا لوجهه الكريم وأن يخلصنا من إرادة سوى كائنا ذلك ما كان. اللهم آمين. وفي خلال الأيام القريبة عجب بعض المتوجهين والمتنبهين من فرد جلس معه فأخذ يخاطب فشم في الخطاب نفسا وتعاليا وقلة في الأدب، والشخص منسوب إلى بعض من يرى أنه من علي الرتب في وقتنا وزمننا، فعجب لذلك غاية العجب، فما نام إلا ورأى المخاطبين له في المنام إن مع فلان من لا يصحبه إلا لغرض في نفسه ومراد في باطنه ليس من صحبه وليس من جماعته ولا يعد في تلامذته ولا في أصحابه، فماذا يؤثر عليك أن ترى بعض الذين انتموا بظاهر أنفسهم ونسبوا أنفسهم إلى فلان وهم على غير وصف الإحسان؟ أولئك لم يصحبوه، وإنما معهم الأغراض التي بها انتموا في الظاهر إليه. ومثل هذا ورؤيا في هذه الأيام هي ما تجره النصوص من الحقائق، وتحدث عنه خيار الأنام على ممر الليالي والأيام، فيعتمد الأمر على إخلاص القصد لوجه المقصود، ولا مقصود عند الصادقين إلا الواحد المعبود. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فما عند الذي يريد شهرة بمظهر من مظاهر الدين، ولو في مظهر علم أو دعوة أو سلوك، ما عنده إلا الحجاب والبعد والقشور والغفلة، فكيف بمن أراد بالدين مظهرا آخر من غير مظاهر الدين أصلا؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول: ولسكان الربط أحوال تميز بها عن غيرهم من الطوائف، وهم على هدى من ربهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وسيذكر بعض هذه الميزات التي نسأل الله أن يحفظها فينا وأن يقويها فينا وأن يظهرها فينا وفي زمننا وأهل زمننا وفي المسلمين، آمين. يقول قبل أن يبين شيئا من هذه الأوصاف: كثيرا ما يسمع عن أحوال أهل الوجهة إلى الله، فينظر الناظر إلى الظاهرين بالتوجه إلى الله في زمنه فيجد نقص، ويجد عند المقارنة فرق، فربما ساء ظنه ويقال له قف واحذر من هذه السقطة، فإنها من المساقط التي يسقط فيها كثير من الناس بأمور. الأمر الذي أشار إليه أن ما يرى من التقصير في حق البعض من أهل زمننا والتخلف عن طريق سلفهم لا يقدح في أصل أمرهم ولا في أساس وجهتهم ولا في صحة طريقتهم، وما بقي من ذلك الأثر الطيب بركته أولئك الصادقين الذين أسسوا ودعوا واجتهدوا وأخلصوا في ماضي الزمن. هذا وجه. ووجوه أخر كثير من المعاني والحقائق هي في واقع الناس ضمير مستتر يتوقع السامع عنها أن لها صورة تبرز له، وكثيرا ما يتخيل في مخيلته هيئة معينة يفسر بها ذلك تلك الحقيقة أو ذلك الأمر المعنوي، والواقع أنه لا يمت إلى ما تخيله بصلة، فإذا التفت ولم يجد ما تصوره في باله ولم يشاهد بعض ما سمعنه لأنه من غير المشهود بالحواس، ظن فقده وظن عدم وجوده، وواقع الأمر غير ذلك. كثير من أسرار الأحوال مع الله وشؤون ولاية الله لعباده موجود في من يكون بجانبك ولا ترى عليه أثرا من ذلك، لأن ذلك السر ليست له صورة ترى بالعين الشحمية، ولا يحس ويمس بالأصابع وحاسة اللمس الجسدية، فيكون ذلك الشخص بقدره ومنزلته عند الله متحققا بذاك المعنى أو تلك المعاني وزيادة، ولا ترى عليه خصوصا فيما رسمه خيالك أي أثر، فتظن عدم وجود المعنى وعدم وجود التحقق، والمعنى قائم ولله غيره على خصوصيات أصفيائه وأوليائه، وستر لهم كما يشاء، ولا يوصل إليهم إلا من أراد وصوله إليه، ولم يدل عليهم إلا من أراد دلالته عليه جل جلاله سبحانه وتعالى. فهذه من الشؤون التي يجب أن ترسخ في الدين. إلى جانب ثالث، وهو أن أرباب التواريخ عندما ينقلون لنا كثيرا من أخبار التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان، يجردون في الذكر أخبار الخصوصيات والمزايا، ولا يذكرون من واقعهم كثيرا من شؤون البشريات والطبائع العاديات والأحوال الطبيعيات كذلك. فالقارئ عنهم والسامع عنهم تلك الخصائص المجردة والمزايا وحدها يرسخ في ذهنه أنه ليست لهم مع ذلك آثار بشرية ولا مظهر للنفوس من أصله ولا أثر للطبيعة قط. فإذا نظر إلى صلح زمانه وجد الطبائع فيهم ظاهرة ومظاهر البشرية عليهم بادية، ظن أنهم غير أولئك، وأن الذي مع الأولين ليس مع هؤلاء منه شيء، فسقط مسقطا آخر وانقطع، وليس الأمر كما ظن ولا كما توهم. وكثير من بعض البشريات ومظاهر الطبيعة الموجودة بين أهل زمانه لها نظائر كانت موجودة في القرون الأولى عند كثير من الأخيار لا تذكر عنهم ولا يحب نشرها ولا تدون في الكتب. فلما دونوا الخصوصيات المجردة ظن أن شأن الولاية أن يكون أربابها خصوصيات بلا بشريات، وقد وهم وهما بعيدا. فلكل ذلك تدرك أن في التعلق والتشبث بالسير والسلوك إلى الله مظاهر نعمة ومنة يجب أن تعظم وأن تصان وأن يشكر الله عليها وأن لا يستهان بشأنها، وأن جانب حسن الظن لا بد أن يقوى عند المتوجه إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه، فإنه يكسب بحسن الظن مكاسب حقيقية محققة، ولا ينال بسبب حسن الظن أي نقص، وبسوء الظن فالنقص متيقن وقد يناله معه العذاب أو لا يناله مع احتمال وقوع العذاب. أما حسن الظن فالفائدة والمكسب متيقن وعدم العذاب عليه متيقن. فلو أحسنت ظنك بأفسد أهل العصر وأفسدهم لم تعذب قط، ولم ينالك توبيخ فضلا عن عقاب في الآخرة مهما لم تشجعه على معصية الله ولم تكاتفه أو تعاونه على مخالفة أمر الله، ولم تدعو عبر ذلك إلى الاستهانة بشرع الله فإنك لن تعاتب على حسن الظن ولا مثقال ذرة. وربما أمددت من حضرة الله تعالى بمدد من عنده لأدبك مع خلقه ووقوفك عند كتمه لخواتيم عباده وطيه لأسرار ما بينه وبينه جل جلاله وتعالى في علاه، بخلاف لو أسأت الظن فإن المدد يفوتك بيقين والذنب قد يلحقك وتعاقب عليه وقد لا يكون. إذن فهذا معنى قول بعضهم صاحب حسن الظن مصيب وإن أخطأ، وصاحب سوء الظن مخطئ وإن أصاب، لأنه يفوت على نفسه الخير الكثير. وحسن الظنون أدبنا عليها الأمين المامون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال لأسامة بن زيد قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها متعوذا خوفا من السيف. قال هل لا شققت عن قلبه؟ هل لا شققت عن قلبه؟ والحق يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولولا كراهة الحق لسوء الظن ما نهى عن التجسس، ولكن نهى عن التجسس من أصح، قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذه صورة من الصور التي ذكرها الشيخ عن وجوب الفرح بظهور مظاهر الاتصال بإرادة السير إلى الله والسعي إلى الله تعالى والتعلق بطريق أهل التوجه إلى الله، وأن ذلك نعمة. وشعور النقص ملازم للصادقين، ولذا ما وجدنا أحدا من أهل الخير والصلاح إلا وهو يشكو في زمنه وحاله نقصا عمن قبله، إلا أنه ما يأتي هذا على وجه شماتة ولا على وجه سوء ظن، ولكن على وجه إشفاق ووجه خشية ووجه حرص ووجه تلهف على الكمال. فهذا الوجه المحمود الذي مضت به سيرة هؤلاء الصالحين، بخلاف الذي يقول ضل الناس وهلك الناس وتأخر الناس على وجه من أوجه التعالي والترفع والاحتقار وسوء الظن. فهذا الذي جاء فيه الحديث الصحيح إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكم، هذا أهلك واحد فيهم، من يقول ذلك على وجه تبرئة نفسه وتعالي واحتقار الغير، قال هو أول الهالكين، هو أهلك واحد إذا ردهم، بخلاف الوصف الآخر الذي كان يتكلم به الصحابة فإذا تذكروا ماضيهم دمعت عيونهم وقالوا قد كنا وقد كنا وأين نحن الآن، حتى يقول قائل منهم نخاف أن نكون قد بدلنا بعدهم وغيرنا فلا نلحق بهم في الآخرة، وأن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، فيتذكرون الحال الحاضر الماضي فيبقون ويندمون ويرون أنهم نقصوا عن ذلك. هذا الوجه الذي مضى عليه الصالحون في كل زمان. فلذا ترى من ذاك القرن وهو يقول ما يرى من التقصير في حق البعض من أهل زماننا والتخلف عن طريق سلافهم، ثم جاء من بعدهم. ولذا كان يقول بعض الصالحين إن الذين أشار إليهم الإمام الغزالي من جهة الوصف بالنقص والتخلف ودمدم عليهم في كتبه لو وجدنا في زمننا أحدا منهم لاستسقينا به. وهكذا أهل كل زمن يرون أنهم انحطوا، وذلك من التلهف على الكمال ومن قوة الحرص والشفقة، لا من حيث سوء الظن ولا من حيث التعالي ولا الترفع ولا احتقار الغير. يقول وإن صورة الاجتماع في الربط عكس نور الجمعية من بواطن الماضين، فتجدهم يقول في الربط كالجسد الواحد. هذه ميزة عظيمة يجب على الصالحين والأخيار في زمننا أن يحرصوا على بعثها وتقويتها ونشرها. صفة التآلف، المحبة، صدق الأخوة يجب أن تحيا، يجب أن يحافظ عليها، يجب أن تقوى، يجب أن تنتشر بيننا، وهي علامة الصادقين وعلامة أهل الحق وعلامة الناصرين لله ورسوله. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. هؤلاء المؤيدين الذين هؤلاء المؤمنين الذي يؤيد بهم النبي، هؤلاء هم المؤمنون الذين يؤيد بهم رسول الله في كل زمان. علامتهم وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم. ولهذا قال تراهم مجتمعين، وليس هذا لغيره من الطوائف، لأن عامة الطوائف يغلب عليهم الرأس حق الخطايا وهو محبة الدنيا، فلذلك يتنازعون. برأيناهم في الحزب الواحد بعد كل فترة يتقاتلون، وفي خلال سنوات معدودة نعد القتال الأول وقتال ثاني وقتال ثالث. كل ساعة طلعوا واحد ونزلوا واحد، وكل ساعة طلعت رئاسة جديدة وحكومة جديدة، وقتلوا من نفس الحزب تحت نفس الشعار تحت نفس المبادئ. لكن أهل الحق حاشا أن يفكر أحدهم في ضر الثاني أو في النيل من الثاني، فضلا عن أن يقتل الثاني أو أن يطلب مكان الثاني أو دار الثاني وما إلى ذلك. فعلامة أهل الحق صدق الأخوة وحسن التآلف بينهم، فهذا الوصف الذي يجب أن يحيا بيننا. ونقول أيضا في هذا المجال وحدة الإسلام المناشد بها ليست تعني إلغاء المذاهب ولا الاجتهادات الصحيحة ولا الطرق القائمة على الهدى، أبدا أبدا، ولا تعدد الهداة والمرشدين والدالين أبدا. فليست وحدة الإسلام أن يكون الناس في الفقه على مذهب واحد أو في الطريقة على مسلك واحد، أبدا لا والله، ما هذه وحدة الإسلام. ولا كانت هذه في أيام صاحب النبوة والرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، وأمام عينه تأتي اجتهاداتهم فيختلفون في تلك الفرعيات فيقر الجميع ولا يعنف أحدا. فمن ادعى أنه تلغى الاجتهادات الصحيحة والمذاهب لأجل وحدة الإسلام فهو لم يعرف الإسلام ولا رسول الإسلام ولا كيف وحدهم وكيف أثنى الله عليهم بقول والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. ورحماء بينهم ما كان معنى ذلك أن لا يكون لعمر اجتهاد ولابن عمر اجتهاد آخر، معنى هذا. وأن يكون في المسألة نظر لأبي هريرة واجتهاد ونظر آخر لابن مسعود، معنى هذا أن لا يكون ولا عد هذا في نقص الرحمة بينهم أبدا. رحمة بينهم باجتهاداتهم وبنظراتهم باجتماعهم على ذاك الأساس المتين الذي يجمع الأمة. فنقول وحدة أولية بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب أن ترعى حرمتها ويرعى شانها. ثم بعد ذلك السواد الأعظم من غير الفرق المتعددة في المسلمين، السواد الأعظم أهل السنة والجماعة، يجب أن ترعى بينهم الوحدة وقوة التآلف أكثر، وقد اجتمعوا اجتماعا عظيما ويحسنوا في ذلك إلى بقية فئات المسلمين في كيفية التعامل معهم على الأسس الموروثة عندهم، ويحسنوا التعامل مع غير المسلمين على هذا الأساس. إذن فليس المراد بوحدة المسلمين إلغاء الاجتهادات ولا المذاهب الصحيحات ولا الطرق القائمة على الهدى، ولكن رعاية الحقوق وحسن التنسيق وقيام التعاون هو الوحدة. رعاية الحقوق وحسن التنسيق وقيام التعاون، خلاص كل بمذهبه، كل بمسلكه، كل بطريقته، لكن يرعى حقوق الآخرين ويحسن التنسيق فيما بينه وبينهم ويقيم التعاون، انتهينا. هذه الوحدة المطلوبة، هذا المراد في جمع شمل المسلمين. يقول، ذكر لنا الحديث النبوي: إنما المؤمنون كجسد كرجل واحد، إذا اشتكى عضو من أعضائه اشتكى جسده أجمع، وإذا اشتكى مؤمن اشتكى المؤمنون. هذا لفظ الإمام الدارقطني، والحديث مروي عند الإمام أحمد والبخاري ومسلم وجماعة آخرين بلفظ: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن فمن يعيش ويحيا بين المسلمين لا يشعر بالنكبات النازلة عليهم ولا بخطر إعراضهم عن مهماتهم واجباتهم، فكأنه ليس بعضو في الجسد. واحد من الاثنين: إما ليس بعضو أصلا، وإلا عضو مصاب بتفتير وتخدير مخدر، هذا مريض فلا بد يعالج نفسه. أما إن كان جسد صحيح ما به عضو صحيح ما به علة، فلا بد ولو طرف الإصبع يشعر بما يجري على الجسد. ألم العين يشعر به الإصبع، ألم الأذن يشعر به هذا الإصبع، وألم البطن يشعر به هذا الإصبع، وإلا معهدوه في الجسد أو مخدر مفتر بعلة العياذ بالله تعالى. ولذا كما رأيتم شرار أهل الأرض يجتهدون في نشر المخدرات بين الناس، كذلك لهم اجتهادات في نشر تخدير جسد الإيمان حتى لا يشعر الثاني بما يجري على صاحبه. يبعثون النعرات، يبعثون القوميات، يبعثون القبليات، يبعثون الإقليميات، يبعثون الحزبيات، من شان يبقى جسد المسلمين مخدر، كل واحد مضاد للثاني، ما عاد يشعر بايش يجري عليه، حتى انقطع ما انقطع منه اي قطعه لم يتحرك باقي الجسد، كما تشاهدون في كثير من الاحوال اليوم. يا محول الاحوال، حول حالنا والمسلمين الى احسن حال. يقول: فمن عادتهم أي وقت ظهر من أحدهم أثر التفرقة الخروج عن الجمعية وعن الألفة ناقروه ويجتمعوا على تقويمه حتى يتنبه ويرجع ولا يقع سبب يدخل منه الشيطان وأعوان الشيطان يفرقون الجماعة. وهكذا يجب أن يكون العقلاء، ولا يسمحون للواحد منهم تتراكم عليه وتتجمع أسباب التفرقة، يدخل الشيطان من ذا المدخل وتأخذه اليد ذي واليد ذي ويلعبون لعب ويفرقوا الجماعة بسببه. لهذا بسرعة إذا أحسوا من أحد منهم التفرقة قاموا عليه، ولهذا تسمع قول رويم: لا يزال صوفية بخير ما تناقروا، ما داموا ينكرون خطر التفرق ويقوم على بعضهم بعض بالإصلاح هم على خير. وإذا كان بس كل واحد سكت عن الثاني وخلى الثغرة دي تنفتح والثغرة الثانية تنفتح ويقول افتضحوا فاصطلحوا ورجعوا، ألاس هذا وقع الشر عليهم وبدل بناهم يتزعزع. لكن يحتاجون إلى تنبه تقويم مباشرة، لما يطرأ ويبدأ الخلل يسدوا حتى لا ينفتح، فلهذا ما يتركون الواحد منهم يفتح ثغرة التفرق والتباعد والتشتت، بسرعة يقومون عليه يقولوا سواء كطريقة ذا ما قبل خلاص معنى لك مناقرة ومقاطعة، لا تعد نفسك من ما ترجع خلاص، حتى يغلقوا عليه الأبواب ولا يجد إلا أن يرجع إلى الجماعة، ولا عاد يقع يد مخربة ولا هدامة ولا يحدث المشكلة. سمعت كيف قال؟ ما داموا متفقدين أحوال بعضهم البعض، مشفقين من ظهور النفوس، فهم على خير. لذا سمعت سيدنا عمر يقول في التربية النبوية اللي خلفهم عليها نبينا: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. وفي لفظ: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي، لأنه يخلصنا من الشر، فهذا من أحب الناس إلي. كيف ترى لو واحد جاي ينبهك وأنت نايم مضطجع، وإذا بالعقرب يقرب منك أو الحية قريب يقول قم شوف العيوب، جزاك الله خير، طول عمره يذكرها لك، ما ينسى، يقول هذا أنقذ حياتي، إيش خلصنا، قال كان حي وقلتها قريب مني، هذا سعنا لسعة، لكن جزاه الله خير نبهنا وقومنا. وهذه الصفات السيئة حيات لاسعة، حيات لاسعة، وألمها في القبر والآخرة أشد من ألم الجسد. فإذا واحد نبهك قالك عيب فلاني فيك، جزاك الله خير، أنقذتنا من ورطة وألم شديد ولاقيه في الآخرة. لكن اللي ما فيهم عقل أبغض الناس إليهم من يهدي إليهم عيوبهم، هذا فعله، هذا حاسد، هذا حاقد، هذا شيطان، هذا يريد أن يتعالى علي، هذا نبهك على عيب جزاه الله خير، بيخلصك من مصيبة، شوف عقارب وحيات بتلسعك، تلسع باطنك، يا ليتها تلسع الجسد، أمرها يسير. أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. ولذا قرأتهم في قصته، أرسل مرة سيدنا سلمان الفارسي، قضى مدة رجع، قال: يا سلمان في هذه الفترة ما بلغك عني مما تكره. شوف تفقدهم للكمال والتنقي والارتقاء. قال له: يا أمير المؤمنين عفني. قال: لا لا، ما عفي، كيف عفني، كيف عفني، أنت أخي في الإسلام ومن أول أنا وياك على يد النبي، نشانا على التناصح، واليوم عفي، كيف عفي، أنا اليوم أمير المؤمنين أحوج لأن تنتبه مني، لا عفي. قال: إن كان ولابد بلغني عنك أمران، المهم، قال: بلغني أنك لبست في يوم واحد حلتين، وجمعت في سفرة واحدة بين إدامين. قال: هل غيرهما؟ شيء ثاني غير أدقلت. قال: أما هذان فقد كفيتهما، خلاص من اليوم عمر ما يلبس في يوم حلتين ولا يجمع في سفرة بين دامين، انتهت المسألة، نصيحتك محلها مقبولة. شوف لذا تسمع الحب علي الحبش يقول: من نصحني فإني منه للنصح قابل. يقول: أسف عليكم يا البلدي، يقول: يا السيوون لمدة عندكم ما حصلت واحد منكم يجينا يوم يقول: يا علي حبشي في كذا الخصلة، في كذا صلح كذا صلح كذا، كيف تجلسوا هكذا، وين التناصح بيننا، وين الأخوة بيننا؟ قال: تعالوا هاتوا العيوب من شان نصلحها. هكذا الصالحين، أما الثاني إذا جيت تنصحوه يعدك عدو ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الله يحيي هذا الخير فينا. أحب الناس إلي من أهدى إلي، رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. الله، اقرأ. وبعد ذلك إذن شفتوا كيف لما جمع الصحابة، سيدنا عمر بيشوف كيف الحال، معه جماعة من المهاجرين والأنصار في مجلس، قال: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين؟ دور رخصة بعض الأشياء اللي فيها نهي وكذا، بدور لرخصة شوية بعض أشياء بتخفف فيها، تكتبوا صعب. قال: ماذا كنتم فاعلين؟ أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور، كرر مرتين ثلاث، قال سيدنا بشير بن سعد: لو فعلت ذلك قومناك تقويم القدح. فريه، قال: أنتم إذن أنتم معي قوم، معي قوم صالحين اللي بيقومونا وبيخلونا هتدي. شوف ده كيف، قبله سيدنا أبو بكر الخليفة الأول صديق: أيها الناس، إني وليت عليكم لست بخيركم، فإن رأيتموني استقمت فأعينوني، وإن رأيتموني عوججت فقوموني. معرابي قام من جماهير من عامة الجماهير أقول الشعب المسلم، قال يا أبا بكر لو رأينا منك اعوجاجا لقومناك بحد السيوف. نخليك دعواج شو فرح أبو بكر الصديق هكذا هكذا. وبعد ذلك قال إذا ظهرت نفس بغضب وخصومة فعلى الثاني يقابل النفس بالقلب، وإذا شفت نفس ثارت تقوم تجيب نفسك بنار مع نار، ايش بيقع حريق بتشتعل. لا 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 لا، اذا النار اشتعلت نجيب لها ماء، مش نجيب لها نار. مشكله نار اشتعلت نروح نجيب نار نطفيها ممكن؟ قال بس بصبر بنطفيها جيب نار ثانيه تحرق هذه النار. لا 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 لا، الا تتقوى النار بالنار ويقع الحريق فينا بعدين. لا لا، خلي نارك لك لكن هات ماء يطفي النار. وإذا واحد ثارت غضبت نفسه نار دهر. تقوم أنت تشعل النار من كذا وإنها نارين. لا 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 لا، هات القلب هذا الماء لقينا. فقابل بقلب هو نفس يتكلم نفسه، أنت قابل بالقلب. فإذا جاءت شعلة النفس وقوبلت ببرودة ماء نضارة القلب خمدت 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 حتى تنطفي. تروح وما إذا كان نار مقابلها نار رجع مشاكل من المشاكل. وهكذا فينزل حال الإنسان. فلهذا قولوا علامة سوء الخلق، علامة سوء تشتكي من سوء الخلق، تشتكي أنت من سوء خلق غيرك علامة أنك أنت سيء أخلاق. ولو أنت حسن الأخلاق تغطي سوء خلق غيرك وتقابله بالقلب ينقطع معك من ما شاء الله. عاشوا جماعة في زمن أحيانا يتخاصم ذا مع ذا، واحد ما بدأ خاصم أحد أحد بدأ خاصمه، قالوا له جماعتك يتخاصمون من وقت لآخر وأنت ما قد تخاصمت مع واحد ولا قد تخاصمك أحد، كلهم بس يثنون عليك ما بدأت زعلت أنت واحد منهم. قال أنا كنت معهم على نفسي، قال طول ما أنا معهم في الصحبة كنت معهم على نفسي، أي وقت قالت نفس الشيء وقالوا شيء أنا أقوم معهم ضد نفسي خلاص، ولا واحد غضب مني ولا واحد زعل ولا تغضب. أنا معهم ضد نفسي، قال خلاص ما عاد وجدت نفسي سبيل تزعل علي أحد. ها لا إله إلا الله. ولذا كان سيدنا علي ينادي واحد من الأرقى حقه مملوكه، يا فلان ما جاب، يا فلان يا فلان، قام يدور له فين هذا ما عجبه، حصله جنبه عند الباب هناك جالس مضطجع. ها فلان؟ قال نعم. نعم قال ما تسمعي؟ قال سمعتك من أول صوت أنت تقول هذا، لماذا لا تجيب؟ قال أمنت عقوبتك فتركت إجابتك، أمنت عقوبتك فتدريبك علي بن أبي طالب، ما بتضربنا ولا بسألك صاحب خلاص. قال اذهب أنت حر وجه الله، خلاص خلاص أنت حر وجه الله الكريم، أمنت عقوبتك فتركت إجابتك، أخلاق فاضلة سبحان الله. من يشتكي منهم هؤلاء؟ تستحي الأرض منهم، يقول ما اشتكت منهم. قال فالشيخ يعاتب هذا الذي اعتدى أو ظلم أو سب وكذا، ويعاتب الثاني يقول له هلا قابلت نفسه بالقلب؟ واسمع ما تعدى عليك إلا ما أدريش من ذنب سبق منك، هو ربي يسلط حد كذا على حد من دون سبب؟ ما تعدوا عليك وما تستحق في شيء منك، ايش عملت؟ يلوم الثاني، ها ما سلطوا عليك الا وانت، وليش تقابلهم بنفسك؟ غلط عليك اخوك وثارت نفسه، ما عندك قلب تقابله؟ ما تعرف يدفع بالتي هي احسن؟ ما تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهكذا كانت تربيتهم. لا إله إلا الله. اقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودام النفع بعلومي وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. قال: وروت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. فيكون الاستغفار ظاهرا مع الإخوان وباطنا مع الله تعالى، ويرون الله في استغفارهم. فلهذا المعنى يقفوا في الصف النعال على أقدامهم تواضعا وانكسارا. وقال: سمعت شيخنا يقول للفقير إذا جرى بينه وبين إخوانه وحشة
بينه وبين بعض إخوانه وحشة
قم واستغفر. فيقول الفقير: ما أرى باطني صافيا ولا أوثر القيام للاستغفار ظاهرا من غير صفاء القلب. فيقول: أنت قم، فببركة سعيك وقيامك ترزق الصفاء. فكان يجد ذلك ويرى أثره عند الفقير، وترق القلوب وترتفع الوحشة. وهذا من خاصية هذه الطائفة، لا يبيتون والبواطن منطوية على وحشة، ولا يجتمعون للطعام والبواطن تضمر وحشة، ولا يرون الاجتماع ظاهرا في شيء من أمورهم إلا بعد الاجتماع بالبواطن وذهاب التفرقة والشعث. فإذا قام الفقير للاستغفار لا يجوز رد استغفاره بحال. روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. وللصوفية في تقبيل يد الشيخ بعد الاستغفار أصل من السنة. روى عبد الله بن عمر قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فحاص الناس حيصة كنت في من حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فتبنا فيها. ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن كان لنا توبة، وإلا ذهبنا فأتيناه قبل صلاة الغداة. فخرج فقال: من القوم؟ قلنا: نحن الفرارون. قال: لا، بل أنتم العكارون. أنا فئة المسلمين.
صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يقال: عكر الرجل إذا تولى ثم كر راجعا، والعكار العطاف الرجاع. قال: فأتيناه حتى قبلنا يده. وروي أن أبا عبيدة بن الجراح قبل يد عمر عند قدومه. وروي عن أبي مرتد الغنوي أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنزلت إليه وقبلت يده. فهذا رخصة في جواز تقبيل اليد، لكن أدب الصوفي أنه متى رأى نفسه تتعزز بذلك وتظهر بوصفها أن يمتنع من ذلك. فإن سلم من ذلك فلا بأس بتقبيل اليد ومعانقتهم للإخوان عقيب الاستغفار لرجوعهم إلى الألفة بعد الوحشة، وقدومهم من سفر الهجرة بالتفرقة إلى أوطان الجمعية، فبظهور النفس تفرقوا وبعدوا، وبغية النفس وبالاستغفار قدموا ورجعوا. ومن استغفر واعتذر إليه أخوه والأخيه ولم يقبله فقد أخطأ. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك وعيد. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اعتذر إليه أخوه معذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب المكوس. وروى جابر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. ومن السنة
سمعت
الله.
حديث اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا، يقول رواه ابن ماجه والبيهقي. وفي الحديث المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. فالاستغفار عند حصول التقصير في جانب الأخ والمبادرة للاعتذار إليه أساس في حفظ الألفة والأخوة وفي كسب رضوان الله تبارك وتعالى. ولهذا كما تسمعون يشتد الخطر على من اعتذر لأخوه فلم يقبل عذره، ويقول من خاصية هذه الطائفة لا يبيتون وفي باطنهم وحشة على أحد من المسلمين، ولا غش ولا غل أبدا، كل ليلة كذلك يراعون قلوبهم حتى لا تبيت. وكان يذكر عن شيخه يعني ابن نجيب إذا قال للفقير قم استغفر قال أرى باطني ما هو صادق في استغفار وطلب العذر من صاحبي، قال أنت قم وبركة قيامك ومجيئك يفيض الله الصفاء على باطنك وتطلب ذلك بصدق. فكان يرى أثر ذلك. وهكذا ويرحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، والإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. والحديث عن ابن عمر يقول كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصاه في أثناء القتال، فكنت في من حاص، فقلنا كيف نصنع الحين المصيبة وفررنا من الزحف بؤنا بالغضب، ثم قلنا لو دخلنا المدينة بيتنا غير بيتنا، ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على النبي إن كان لنا توبة إلا ذهبنا. فأتينا قبل صلاة الغداة خرج، قال من القوم؟ قبل الفجر، قبل الفجر قبل الصلاة، من القوم بدري؟ قلنا نحن الفرارون، شردنا على قومنا من السرية لما حاصوا حيصوا ورجعنا ودرحين نحن يعني نادي من دويت. قال لا، بل أنتم العكارون، ما أنتم فرارين، عكارين راجعين ثاني مرة، راجعين وراجعين. قال أنا فئتكم، قال ومن يولهم يومئذ دبره ولا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى، قال أنا فئتكم، ما أنا فئتكم، جيتوا لي عندي أرجعوا لأن محلكم لأنك خلاص ماشي فرار من أنتم العكارون ارجعوا. صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فرحوا بذلك لما بشرهم دبوا أنهم ما دخلوا في الفرار من الزحف وأنه فئتهم، قبلوا يده الكريمة ورجعوا إلى جهادهم وجهادهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا في غزوة موتة لما رجعوا من هناك وخرج النبي يتلقى أهل الغزوة، والصحابة بالمدينة ما عجبهم من الصحابة اللي رتبوا الخطة مع سيدنا خالد بن الوليد للانسحاب، لما تابعوا العدو حتى قتلوا كلهم ما في شيء يروحون الجنة. سيدنا خالد رتب الخطة حتى قذف الرعب في قلب العدو وهربوا، فرجع بالصحابة هم 3000 قدام 200,000 من الروم. فلما خرج صلى الله عليه وسلم يتلقاهم مع الصحابة اللي بالمدينة، يوم رأهم قالوا يا فرار يا فرار فررتم من الموت في سبيل الله، يا فرار في عهد النبي يقول ليسوا بفرار لكنهم كرار إن شاء الله، لكنهم كرار إن شاء الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحديث أبي مرثد الغنوي نزل قال أتينا رسول الله فنزلت إليه وقبلت يده، في ذلك مؤلف بعض الأجزاء في ما ورد في شان التقبيل، أما بالنسبة له صلى الله وسلم عليه وعلى آله فالأمر عظيم، ويا فوز من ظفر منه بنعل يقبلها أو بتراب تحت نعله. بالنسبة لغيره عليه الصلاة والسلام قد وردت فيه الأحاديث وعمل الصحابة مع بعضهم البعض مع التابعين، وخصوصا ما كان من نحو والد أو شايب أو ذي مكانة في الدين أو مكانة في الدين. ولكن ومن رأى نفسه تتعزز بذلك فلا يصلح له التقبيل، ولا ينبغي أن يمكن الناس أن يقبلوه. وقد كان العيدروس الأكبر يقول الذي يقبل يدي كالذي يلضمنه يلضم غدي، ومن يقبل ركبتي كمن يقور عيني. هكذا قال فإذا استغفر له أخوه إلى أخوه واعتذر إليه يجب عليه يقبل العذر. من اعتذر إلى أخيه معذرة لم يقبلها كان عين مثل خطيئة صاحب المكوس اللي قاعد في الطريق يشيل أموال الناس بغير حق. قال هذا جزاء إثم من اعتذر إلى أخوه معذرة فلم يقبل عذره. رواه أبو داود مذهب ابن ماجه. ويقول إنه جاء أيضا في رواية الطبراني وابن حبان ويقول إنه إذا سمع ابن جريج من شيخه في السند فالحديث حسن. وحديث ثاني من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. من تنصل إليه يعني اعتذر لي أخوه صاحبه تنصل مما قصر في حقه فلم يقبل قال ما أقبل منك روح ولو يجي مدري من ولو يجي مدري ما أقبل منه مقاطع حي وميت بب 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 لم يرد عليه الحوض. هاي شوف الجزاء روح دور لك حوض في القيامة حوض محمد ما عطش لك انت وغيك هذا وعنادك وعزمك. خلاص جاء أخوك معتذر إيش عاد مرحبا أهلا وسهلا سامح فيما مضى. من تنصل إليه فلم يقبل لم يرد الحوض نعوذ بالله من. رواه الحاكم في المستدرك طبراني في الأوسط أبو نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ لفظ الحديث بر وأبقنا بن أبو عفو دعب نساؤكم. ومن تنصل إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض. والله أعلم. فاتح بنظر الله وعنايته وتوفيقه والتسديد والتأييد والاستقامة والتحب الكرام ودفع سوء الهام رشد بلوغ الأمل وإلى حضرة النبي محمد